وسأخرج متعطرة إلى الشارع وسأكشف نفسي إلى الأجانب أمام الأطباء حتى عند غير الضرورة. هذه المرأة أينها وأين الزهراء عليه السلام؟ تكاد أن تزل قدماها عند الممات. لا يؤمن على مثل هذه المرأة أن تثبت على ولاية أهل البيت، وإن ثبتت على هذا الخط طوال عمره. إذن لابد أن نلتفت جيدا إلى أن الثبات على ولاية أهل البيت يحتاج إلى تطبيق أوامرهم والائتمار بأوامرهم والانتهاء عما ينتهون، وإلا يخشى على الإنسان أن ينحرف عن الولاية، وإذا انحرف الإنسان عن الولاية لا طريق له إلا نار جهنم. اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم، وارزقنا رؤيتهم وشفاعتهم ودعاءهم وفيضهم ورحمتهم، واحشرنا معهم يا رب العالمين. إذن الشرط الأول من شروط الشفاعة ولاية أهل البيت، وهو الشرط المهم والأساسي للحصول على الشفاعة. والشرط الثاني عدم التكذيب بالشفاعة. إياك أن تكذب بمقام الشفاعة. من كذب بشفاعتي، يقول الرسول الأعظم لم تنله شفاعتي، ويقول أمير المؤمنين من كذب بشفاعة رسول الله لم تنله. حتى يحصل الإنسان على الشفاعة لابد أن يؤمن إيمانا قاطعا بشفاعة أهل البيت وبأن لهم مقام الشفاعة في الآخرة، ولا يتغافل عن ذلك الأمر، وإلا لم يوفق للحصول عليه. وهنالك شروط أخرى لا يسع المجال لذكرها من أجل أن ننتقل إلى النقطة الرابعة والمهمة في بحث هذه الليلة، وهي مقام الشفاعة عند أهل البيت. هل هو مقام حقيقي أم هو مقام صوري؟ تأملوا أيها الأخوة، الآن في الوسط الشيعي تنتشر فكرة جديدة عن الشفاعة. ماذا تقول هذه الفكرة؟ تقول بأن الشفاعة لأهل البيت منصب صوري. ما معنى ذلك؟ تقول الفكرة بأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يؤتى بزيد بن عمرو، إنسان عاصي مذنب، الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة، ولكن قبل أن يدخله الجنة يقول لمحمد صلى الله عليه وآله: يا محمد، أنا أريد أن أكرمك أمام الناس، فاشفع لهذا العبد أمام الناس حتى يظن الناس بأنك أنت السبب في إدخال هذا الإنسان إلى الجنة. وإلا في الواقع الله غفر ذنوبه وسيدخله الجنة، شفع محمد أم لم يشفع؟ ولكن تكريما لمحمد أمام الناس يقول له: يا محمد اشفع أمام الناس وأنا تكريما لك أمامهم سأدخله الجنة. هذه فكرة تنتشر في الوسط الشيعي من خلال بعض الصرخات الشيعية. هذه الفكرة التي تقول بأن منصب الشفاعة منصب صوري، هل هي فكرة صحيحة؟ لا، منصب الشفاعة عند أهل البيت منصب حقيقي، يعني إن أهل البيت يمتلكون مقام الشفاعة حقيقة، يشفعون لمن يريدون. قد تسأل ما هو دليلك على ذلك؟ أقول لك أولا إن أهل البيت علمونا وأمرونا أن نطلب الشفاعة منهم. يأتي الإمام الصادق عليه السلام يزور الزهراء وإذا به يقول يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. الإمام الصادق يعلمنا أن نطلب الشفاعة من الزهراء. أنا أسألكم الآن، إذا كانت الزهراء عليها السلام لا تمتلك الشفاعة، هل يصح أن نطلب الشفاعة منها؟ أيصح ذلك؟ إذا كانت الزهراء لا تمتلك الشفاعة ولا شأن لها في الشفاعة ولا تعلم شيئا عن الشفاعة سوى أن الله سيكرمها بذلك يوم القيامة، لمن هي لا تعلم عن ذلك؟ هل يصح أن نطلب الشفاعة منها؟ لا يصح ذلك. إذن لماذا أهل البيت يأمروننا أن نطلب الشفاعة منهم وهم لا يمتلكون الشفاعة؟ لو كان أهل البيت لا يمتلكون الشفاعة حقيقة لما أمرونا أن نطلب الشفاعة منهم. هذا أولا. ثانيا، نحن نسأل مقام الشفاعة عند أهل البيت هل هو من مقاماتهم عند الله أم من مقاماتهم عند الناس؟ من مقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى. الله أعطاهم مقام الشفاعة، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الروايات الآية تقول بأن الله سيبعث النبي وسيعطيه مقاما محمودا، يعني مقام الشفاعة عند النبي هو عند الله سبحانه وتعالى، من الله تعالى. والمقام المحمود كما وردت الروايات هو مقام الشفاعة. فإذا كان مقام الشفاعة للنبي من الله سبحانه وتعالى، ما معنى أن يجعل الله مقام الشفاعة للنبي يوم القيامة مقاما عند الناس ليكرمه تكريما صوريا؟ القول بأن الشفاعة عند النبي مقام صوري معنى ذلك أنها من المقامات عند الناس وليس من المقامات عند الله، مع أن الآية والروايات صريحة في أن مقام الشفاعة من مقامات النبي عند الله تعالى. أضف إلى ذلك الروايات، وهذا ثالثا، ظاهرة في أن النبي يشفع لمن يريد بتحقق الشرائط. يقول مولانا الصادق عليه السلام، وأختم بهذه الرواية، إذا كان يوم القيامة يلجم الناس القلق ويحيطهم العرق فيأتون إلى النبي آدم يقولون يا نبي الله اشفع لنا عند ربك، يقول لا اشفع لكم، يحولهم على من بعده من الأنبياء إلى أن يصلوا إلى نوح، يقول لا اشفع، اذهبوا إلى عيسى. يأتون إلى عيسى يقول لهم لا اشفع، إن أردتم الشفاعة فاذهبوا إلى صاحب الشفاعة الكبرى النبي محمد. تقول الرواية فيأتي الناس إلى النبي الأعظم يقولون له يا رسول الله اشفع لنا عند الله، في فيقول النبي انطلقوا، وينطلق أمامهم حتى يصل إلى باب الجنة فيخر ساجدا، وإذا بالنداء الإلهي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيدخل الناس الجنة ببركة شفاعة محمد. لاحظ ماذا تقول الرواية: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لا أنا أختار لك من تشفع له وأكرمك تكريما صوريا، أنت لك مقام الشفاعة، اشفع تشفع. ثم يقول الإمام الصادق: وذلك قوله تعالى: وعسى أن يبعثك ربك مقاما. وممن تكون له الشفاعة يوم القيامة؟ مولاتنا وسيدتنا الزهراء. فإنها تلتقط شيعتها يوم القيامة كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، كما تقول الرواية. تقول الرواية عن شفاعة الزهراء: يأتي النداء الإلهي: أيها الناس غضوا أبصاركم لتمر أو لتجود فاطمة بنت محمد. تقول الرواية: حينئذ تقبل الزهراء على ظهر ناقة من نور. ولكن ماذا تحمل الشهيدة الزهراء في يديها؟ تقول الرواية: تحمل في كفها اليمنى قميصا ملطخا بالدم، وتحمل في يدها اليسرى منديلا ملفوفا. يقبل أمير المؤمنين: يا بنت رسول الله بما تطلبين الشفاعة؟ بكسر رباعية أبيك؟ أم بما جرى على بعلك؟ أم بقتل ولدك الحسين؟ أم بسم ولدك الحسن؟ تقول الرواية: تفتح المنديل وإذا فيه كفان مقطوعتان. تقول: أبا الحسن يكفيني أن أطلب الشفاعة بكفي أبي الفضل العباس. ترى قطع هالكفين قطع قلب الزهراء، قطع الكفين قطع قلب الحسين، قطع الكفين روع بنات النبي اللي في الخيمة ينادين وعطشا. لأن لو ما قطع الكفين وصل الماء إلى المخيم، وصل الماء إلى الحسين. هذا ساقي العطاش أبو فاضل لما كان اليوم السابع من المحرم. تقول الروايات: اشتد العطش وإذا بالرباب قد أقبلت تحمل طفلا دلع لسانه. صور طفل رضيع دالع لسانه من شدة الرمى، أقبلت به إلى زينب: زينب خذوا طفلكم يموت عندكم. أمسكت زينب متحيرة: ماذا تصنع؟ لا يوجد الماء، إلى أين تذهب؟ تذكرت ساقي العطاشة وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة، عمدها بالفضل عبارق الليمة. ولما وصلت وقفت بدموع والونات تخفيها شمعها وقام والسيف بيمينه يلوح شنها الواقفة زينب تون قالت له نعم زينب يا بعد الروح إلي حاجة وريد اليوم تقضي قللها يا بنت فاطم شعبتيني يا زينب أمري وأمرك على أنا العباس يا زينب لو كل العدا بالسيف لفني وحق من البتولة مكسرة وحق من البتولة مكسرة لو فوق الشريعة 100,000 لخليها جنايز تضل فوق القبر واجيب الماي للأطفال وسقي يا الله. خرج العباس إلى المعركة وصل إلى المشرعة قالوا له ماذا تريد؟ قال لهم أريد أن أشرب الماء وأن أوصله إلى المخيمات. قالوا أما شرب الماء فنعم وأما إيصاله للمخيم فلا حتى ينزل الحسين على حكم بني عمه. فقال العباس لأصحابه أصحابي انزلوا بارك الله فيكم. نزلوا إلى المعركة ملأوا القرب ماء خرجوا منها. لما قربوا من المخيمات التفت أحد أصحابه إليه قال أبا الفضل ائذن لي أن أتقدم لأبشر الودائع بوصول الماء. تقول الرواية ما إن وصل العباس وإذا بالعلويات والهاشميات كل واحد قد حمل طفلها والكل ينادي وعطشا. انكبوا على القرب وشربنا ما فيها من الماء. عظم الله أجورنا وأجوركم. لما كان ظهر يوم عاشورا نفذ الماء من المخيم ضج الأطفال من العطش. أقبلت زينب إلى أبي الفضل طلبت منه أن يأتي بماء للأطفال. فأقبل العباس إلى الحسين أبا عبد الله إذن لي بالخروج لكي أأتي بقليل من الماء. قال له أخي أبا الفضل دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون فأنت عماد عسكري إذا ذهب يؤول أمري إلى الشتات وأمارتي إلى الضياع. ألح عليه العباس أذن له الحسين آجركم الله. خرج العباس إلى المعركة قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبه. حذر قمر هاشم على جيش العدا وصال وبرمح المنية وصارمة بتار إلى أجال. مثل الزلازل من حدر يبرق رعيدة متبختر مكيف ملاقى الموت عيدة. حتم القضب سيفه وعزرائيل بيدة ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال. فرت وظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور وتذكر سكينه واخوها وللنهر مال يا الله وحسين لازم مركزه وحسين لازم مركزه ويهمل دموعه شافين سب جيش العدة وشتت جموعه وطلعت مريبة تنتظر زينب رجوعه اشوف الكفيل بطاعته هي عود خيال قال هيا زينب للنهر حول بجوده اخلى منازلها اخلى ملازمها عسى تسلم ذلوده روحي الخيمه وطلبي من الله يا الله انا ابن قتال العراب انا ابن خواض الغمرات وصل الى المشرعة ملأ القربة ماء وخاض الماي بس هي وخاض الماي بس هي سب ترى الشبه يروي عطش تذكر لان اخوه حسين ذب الماي من شفه وتحدى شلون اشرب واخويا شلون اشرب واخويا حسين وسكنة والحرم واطفال يا الله دب الماء من يديه خرج من المشرعة انا الذي اعرف عند الزنجرة بابن علي والمسمى حيدرة فاثبت اليوم لكم يا كفرة فدارت عليه الصفوف يا الله واحتوشته الألوف أقبل العينات يا زهراء ضرب العباس عليهم يا الله يا الله يا الله والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني يا الله وإذا بالسيف على يسارك يا الله يا الله يا الله ضم اللواء لساعده ما زال يقاتل القوم وإذا بالسهام كرش المطار سهم وقع في صدره سهم وقع في القربة وسهم وقع في عينه حجب الرؤية عنه صار العباس لا يعلم الى اين يتوجه الى اين يذهب استند الى جذع نخلة يا زهراء يا ابا عبد الله يا صاحب الزمان اراد ان ينتزع الساه فاقبل حكيم بن الطفيل يحمل عمدا من الحديد ضرب العباس على يا الله خر الطود الأشم من على جواده الحسين واقف عند باب الخيمة وإذا به يسمع الصرخ من وسط المعركة أخي حسين أخي حسين حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين تقول الرواية فأقبل الحسين كالطير المتكسر على أجنحة الطير المتكسر أجنحته رمى بنفسه من على الجواد وإذا بأخيه قد طبخوا راسه وقطعوا كفه نادى
رأس العباس وضعه في حجره، رفعه العباس رماه على التراب، آجركم الله. التفت إليه الحسين قال له العباس: أخي حسين، يا الله ساعة الوداع ساعة الفراق. قال: يا خويا اش مالك يا خويا، شلت راسك من وسط حجرك؟ جواب جواب: امصابك يا خويا انحل عيوني وكسر ظهرك. اسمع اسمع الجواب. قال: يا خويا شلون احط راسي بوسط حجرك وانت بعد ساعة الشمير يصعد على حسين؟ هذا الفضل يا من أسس الفضل والهبة، اللهم نسألك وندعوك بحق أبي الفضل العباس، إلا ما فرجت هموم المهمومين وقضيت حوائج المحتاجين وشافيت مرضى المؤمنات والمؤمنين. مريض يسألكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحق مولانا أبي الفضل العباس أن تمن عليه وعلى جميع مرضى المؤمنات والمؤمنين بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة.
فين عال
يا بنت
جودك ما لقيته؟ جودك
ما لقيته
وظهري حنيته؟ جودك ما لقيته وظهري على راية عالراية
عالراية.
عباسي جيتك للنهر ودموعي تجري، حاربني دهري خويا وحايرة بمري، نار الظلمة ونار الخيم تلهب بصدري، شي طفي جمري خويا وحايرة بمري. سلب وخدري وما أظن تعلم وتدري، من عقب خدري حايرة بمري. ما تدري يا عباس صوبني سهم الدين، ما تدري يا عباس صوبني سهم الدين، صدعني وعماه وطلوعي حناه
العين ظل ما شاء الله عراية
عراية
جودك ما لقيته جودك ما لقيته والظهر حنيته جودك
ما
لقيته ما شاء الله عالراية
عالراية
يا بالفاضل جمر القلب يسعر لهيبة بنار المصيبة يا خويا وانا الغريبة بدرك يا خويا على النهر أصبح مغيبة وجدك سليبة وأنا غريبة بغيبتك غابت عزتي وخدرش يجيبة ما بقت هبة وانا غيري بحر السليب والنار عفت الجميع صافيا بحر السليب والنار عفت الجميع صافيا وانا قلبي جيك وعيني تعربي عالراية وجهك عالراية
عالراية وجهك
ظل يجري دمع العين ظل ما شاء الله ظل يجري ظل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جودك ما لقيته
جودك ما لقيته
والظهر حنيته جودك
ما لقيته والظهر حنيته
عالراية عالراية والجب عالراية الخيم متلاهيبة وجيت ارداح اشمايك واقعد واكلمك خويا خليني يمك بيعنا شاهد مفرعك وانظر الجسمك مخضب بدمك خويا خليني يمك دمك مزجت بدمعيتي وهمي ويا همك وقلبي اضمك خويا خليني يمك خويا وين فجع وين صعب هاي المصيبة منين قال وين فجع وين صعب هاي المصيبة منين يا لوحة عذابي جيت أعرض مصابي عالراية والجف ظل يجري دمع العين ظل يجري
دمع العين
عالراية والجف
جودك والله عالراية عالراية وانت عالراية
عالراية وانت
عباسي جيتي بشيميتك وانت كفالتني تالف جاعتني خويا رحت وعيفتني انت الحيد يا جيب ناقيتي وللطف جيبتني ليش تركتني خويا رحت وعيفتني عذبني دهري بغبيتك عذبني دهري بغبيتك يا العذبتني من فرقتني خويا رحت وعيفتني خويا بفقدك فقدت الراي هل محنة كانت وين فقدك فقدت الراي هل محنة كانت وين ما وجدب علي من هولي دل ليلي ما وجدب علي من هولي دل ليلي عن راية والجف عن راية عن
راية والجف
ظل يجري دمع العين
ظل يجري
دمع العين
بارك الله بارك الله.
ضمني عين دهك يا جاه اداه في هذا الظهر ضمني عين دهك يا جاه اداه في هذا علني يا جد من بال وزماني ضاق بي يا جد من فارط الأسى كل فسي فعسى طاود الأسى أنا دك بين دك جد يا رسول الله جد صاف العيش من بعد عديك بالأكدر شي فأشاب الهم راسي قبل أبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء وانا بافتجاع ونداء يا حبيبي يا حسين بافتجاع ونداء ان يا
Yeah.
ولا مهما يا ترضى على يميات ذهب يدفع رأسي زيادة الكلفة دفعنا وكيل شخص منا يشعر
صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. عبثت وجوه القوم والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط ينثر في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نقطة فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. بطلان تورث من أبيه شجاعة فيها ألوف بني الضلالة ترغمون في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام مخزم أو تشتكي العطش الفواطم عنده. وبصدر صعدته الفرات المفعم بطلان إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم قسما بصارمه الصقيل. وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويحكم وهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به يدافع العلقم. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدران بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه ودمعه فضغ البسيط كأنما هو عن دامه قدره
يدمه عب السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة ثم الصخور لهولها تتألى. أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. فضح جواد وقاف يما ودمعه يسيل وقال لي يا ابو فاضل علينا حاطت الخيل يا هول يباريها الحرام لو هود الليل وانا بعد ساعة على التربان لازم. قال لي في وين تفوق؟ قال لي يا اخويا تقطعت ما بين دمي على عيني جمايا يا حسين ما نشف دمومي يا نادي يا اخويا لا اغسلي بدمعي دموع. تمنيت تاني لها الحريم الله يدوم. لكن يا اخويا بهالارض يومي ضيع من بعدي وبعدك هالفوا اتخطر على عضيده يودع وصعد الفات. يا جمرة الكون الذي ما قطت انده ظهري تراه انكسر من فقدك يا عبد ظهري تراه انكسر من فقدك. طاح العلم وتبللت من العزاء وعدان يشيل للمخيم قال ما خلني على الشاطي اعالج طلع انا ما اقدر اروح الخيام وانظر دم وانظر دمع سكنه على الخدين ساجم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. انطلاقا من المسؤولية الدينية التي تحدثنا عنها فيما سبق من الليالي، والتي تكلفنا تكليفا عينيا بضرورة التعرف على مقامات أهل البيت وكمالاتهم، كما تحدثنا عن ذلك مفصلا، وتكلمنا عن مقام من مقامات أهل البيت مفصلا، ألا وهو مقام الولاية التكوينية. نتحدث هذه الليلة عن مقام ثاني من مقامات أهل البيت التي ينبغي التعرف عليها جيدا، ألا وهو مقام الشفاعة الكبرى عند أهل البيت يوم الحساب. وهنا عندنا نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان حقيقة الشفاعة، والنقطة الثانية في بيان نقاط أربع. الأولى في بيان حقيقة الشفاعة، والثانية في بيان لماذا نحن نطلب الشفاعة من أهل البيت ولا نطلبها من الله، ثالثا في بيان شروط الشفاعة، رابعا في بيان أن منصب الشفاعة عند أهل البيت هل هو منصب صوري أم هو منصب حقيقي. نأتي للحديث عن النقطة الأولى، وهي بيان حقيقة الشفاعة. عندما نطلب الشفاعة من الزهراء عليه السلام، ونطلب الشفاعة من العباس عليه السلام، ونطلب الشفاعة من أم البنين عليها السلام، ونطلب الشفاعة من كل الأولياء الذين خرجتهم مدرسة آل بيت محمد. ما هي الشفاعة وما هي حقيقتها؟ تلك التي نطلبها من هؤلاء. هنا عندنا ثلاثة تصورات لحقيقة الشفاعة. التصور الأول يقول بأن الشفاعة هي زيادة الثواب، والتصور الثاني يقول بأن الشفاعة هي إسقاط العقاب، والتصور الثالث يقول بأن الشفاعة هي زيادة الثواب وإسقاط العقاب معا. دعونا نلتفت. التصور الأول يقول بأن حقيقة الشفاعة زيادة الثواب، يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يشفع فإنما يشفع في زيادة ثواب من يشفع له. عندما يشفع لزيد بن عمرو، زيد بن عمرو فيه جانبان، عنده صحيفة حسنات وعنده صحيفة سيئات. وظيفة الرسول عليه السلام هل هي محو السيئات من صحيفة السيئات، أم وظيفته زيادة الحسنات في صحيفة الحسنات؟ أصحاب هذا التصور يقولون بأن وظيفة النبي زيادة الحسنات في صحيفة الحسنات، ولا يتصرف في صحيفة السيئات البتة، فتبقى السيئات على ما هي عليه. وهذا التصور بهذا النحو المستقل ترفضه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. التصور الثاني وهو الذي طرحه الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول بأن الشفاعة هي إسقاط العقاب. من الذي يحتاج إلى الشفاعة يوم القيامة؟ الذي يحتاج إلى الشفاعة المذنبون، العاصون، المنحرفون، أصحاب الانحرافات والمعاصي، هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى الشفاعة. وهؤلاء يحتاجون إلى الشفاعة في ماذا؟ يحتاجون إلى الشفاعة في إسقاط العقاب. فحقيقة الشفاعة كما يتصورها الشيخ المفيد عليه الرحمة إنما هي إسقاط العقاب. عندما يشفع النبي تشفع الزهراء، يشفع صاحب الزمان، إنما هو يسقط العقاب عن الإنسان العاصي. هذا تصور ثاني. التصور الثالث وهو التصور الذي ذهب إليه معظم علماء الطائفة يقولون بأن حقيقة الشفاعة زيادة الثواب وإسقاط العقاب معا. لماذا؟ لأنه يأتي الناس يوم القيامة والناس على صنفين. هناك من الناس من أطاع الله تعالى وعمل بالورع والتقوى في حياته وهناك صنف من الناس يأتي وقد انحنى ظهره من كثرة الذنوب. الصنف الذي يأتي وعليه من الذنوب والخطايا ما لا تطيقه السماوات والأرض تشمله شفاعة أهل البيت في إسقاط عقابه بالشروط التي سنذكرها. وأما الصنف الذي يأتي مطيعا مخلصا لله تعالى، هذا ماذا شأنه؟ ولماذا تشمله الشفاعة؟ وفي أي شيء هو يحتاج الشفاعة؟ تقول الروايات بأن الجنة على مراتب، وكل إنسان يسكن الجنة في مرتبة من المراتب بمقدار عمله. أنا ماذا صنعت في حياتي من أعمال أسكن في الجنة في مكان يليق بعمل؟ وعندما يأتي العالم المرجع الذي قام بأعمال أكبر وأعظم لا يمكن أن أقوم بها، ليس من الإنصاف أن يسكن معي في مرتبة واحدة، فلا بد أن يسكن في مرتبة أرفع. وهم العلماء أيضا كل عالم يسكن في منزلة دون الآخر بحسب علمه وبحسب ما خدم به الإسلام ومدرسة أهل البيت. إذن فالجنة مراتب. مع ذلك تقول الروايات إذا سكن الإنسان في مرتبة أولى أصابه الطمع وأراد أن ينتقل إلى الخامسة، أوصلوه إلى الخامسة أصابه الطمع وأراد أن ينتقل إلى العاشرة وهكذا. أنا الآن بحسب عملي سكنت في المرتبة الأولى من مراتب الجنة، أريد أن أرتفع إلى المرتبة الثالثة، كيف أرتفع وأنا مقدار عملي بهذا الحدود الذي هيئني لأن أسكن في هذه المرتبة؟ هنا تأتي شفاعة أهل البيت. ماذا تصنع؟ تأتي إلى صحيفة الحسنات عند هذا الإنسان، وإذا بآل محمد يفيضون الحسنات في صحيفته فيرفع من الدرجة التي هو فيها إلى درجة أرفع. فالإنسان المطيع أيضا بحاجة إلى الشفاعة. قد تسأل ما هو الدليل؟ أقول لك الدليل الرواية الواردة عن مولانا الباقر عليه السلام. دخل عليه رجل يكنى بأبي أيمن، التفت للإمام قال له يا أبا جعفر أتغرون الناس بشفاعة محمد وتقولون شفاعة محمد وشفاعة محمد؟ وإذا بالإمام قد بانت علامات الغضب على وجهه قال له ويحك يا أبا أيمن، لو رأيت أهوال القيامة وأفزاع يوم القيامة لعرفت ما هي شفاعة محمد. ثم التفت إليه قال له يا أبا أيمن ما من أحد من الأولين والآخرين يوم القيامة إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله. لاحظ النص الباقري، ما من أحد يوم القيامة من الأولين يعني من الأمم السابقة ومن الآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة رسول الله. فالرواية تقول بأن جميع الناس على مختلف طبقاتهم وأصنافهم بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى شفاعة الرسول وأهل البيت. عرفنا بأن المذنبين يحتاجون إلى إسقاط العقاب، إذن فما شأن المطيعين؟ هم يحتاجون إلى الشفاعة في زيادة الثواب، وكل إنسان تشمله الشفاعة بحسبه. إذن فحقيقة الشفاعة عند مدرسة أهل البيت هي زيادة الثواب بالنسبة للمطيع وإسقاط العقاب بالنسبة للعاصي. هنا نكون قد وصلنا إلى معرفة حقيقة الشفاعة. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي لماذا نحن نطلب الشفاعة من أهل البيت؟
لماذا لا نطلب الشفاعة من الله؟ أليس الشافع الأول والأخير هو الله؟ وأليس مالك الشفاعة حقيقة هو الله؟ إذن نحن لماذا نطلب الشفاعة من أهل البيت؟ لماذا لا نطلب الشفاعة من الله؟ يقول علماؤنا: نحن لا نمتلك قابلية الخطاب مع الله تعالى، لأن صحائفنا صحائف سوداء لا نستطيع أن نقبل بها على الله. ولكن قال بعض الشيعة بأنه لماذا نحن نطلب الشفاعة من أهل البيت عليهم السلام، والشفاعة كل الشفاعة لله تعالى، فلماذا طلبها من أهل البيت والله سبحانه وتعالى لا حجاب بيننا وبينه، وقد أمرنا أن نخاطبه، وقد أمرنا أن نوجه إليه الخطاب مباشرة، فلماذا توصيط أهل البيت عليهم السلام؟ نحن نقول بأننا نطلب الشفاعة من أهل البيت لأمور: الأمر الأول، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بطلب الشفاعة من أهل البيت، ونحن امتثالا لأمر الله نطلب الشفاعة من أهل البيت. الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا القرآن يؤكد على أن من يريد أن يحصل على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي عبارة أخرى عن طلب الاستغفار، فإنني أنا عندما أطلب الشفاعة من رسول الله تحليل طلب الشفاعة، إنني أطلب من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يدعو لي عند الله بالمغفرة. الآية تقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن متى تحصل التوبة ومتى تفاض الرحمة على الإنسان العاصي؟ إذا استغفر له محمد، يعني إذا طلب له الشفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وإلا بغير شفاعة رسول الله فإنه لا يحصل على المغفرة ولا يحصل على التوبة. هذا ما تصرح به الآية المباركة. قد تقول بأن ذلك إنما هو في حال حياة رسول الله، ولكننا الآن نعيش والرسول ميت. نقول لك: الآية لم تفرق بين كون الرسول حيا وميتا. ولو أنهم جاءوك واستغفروا الله ويصدق المجيء عند ذهابنا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، أو عند توسلنا برسول الله فإننا ذهبنا إليه وتوجهنا إليه ويصدق عنوان المجيء، أضف إلى أنه لا يفرق بالنسبة لرسول الله بين كونه حيا وبين كونه ميتا. الرسول ماذا مات منه؟ مات منه جسده أم ماتت روحه؟ الروح المقدسة لرسول الله لا زالت ترفرف على آفاق الدنيا، ولا زالت بركاتها وفيوضاتها تفيض على عالم الدنيا. وإلا فما هو معنى كلامك في الصلاة عندما تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ إذا كان النبي ميتا ما معنى السلام على النبي في الصلاة؟ لماذا تسلم على النبي وهو لا يسمعك وهو لا يلتفت إلى سلامك؟ الرسول لا يفرق بين كونه حيا وبين كونه ميتا. إذن القرآن يأمرنا بطلب الشفاعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ محمد وآل محمد. فالله يقول ابتغوا إلي الوسيلة إن أردتم أن تأتون إلى حضرتي وقدسيتي فابتغوا إلي محمدا وآل محمد. فإذا نحن نطلب الشفاعة من أهل البيت أولا لأن الله هو الذي أمرنا بذلك. ثانيا القرآن ماذا يقول؟ وقت البيوت من أبوابها. أنت عندما تريد أن تدخل على السلطان من أين تدخل على السلطان؟ من خلال الطريق المهيئ للدخول على السلطان. هل تستطيع أن تصل إلى السلطان مباشرة؟ لا، هناك طريق من خلاله تصل إلى السلطان. كذلك القضية هي القضية بالنسبة إلى الله تعالى. أنا عندما أريد أن أصل إلى الله لأطلب من الله أمرا هناك مجموعة من المسالك. إذا سلكت مسلك أبي حنيفة هذا مسلك، مسلك مالك هذا مسلك، مسلك أحمد بن حنبل مسلك آخر، مسلك أهل البيت مسلك الرابع. أنا هذه مسالك متعددة أمامي وكل المسالك تدعي بأنها توصلني إلى الله، ولكن هل يوجد مسلك غير مسلك آل محمد يوصلك إلى الله؟ وقت البيوت من أبوابها. يقول مولانا الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية: نحن آل محمد أبواب الله. فعندما يريد الإنسان أن يصل إلى الله من باب الله، وباب الله هو محمد وآل محمد. ويقول مولانا الصادق عليه السلام: الأوصياء أبواب الله التي منها يؤتى. يؤتى الله من خلال طريق محمد وآل محمد. فلو سلكت إلى الله من غير محمد وآل محمد لا يمكن أن أصل إليه، لأن الباب مغلق والطريق مغلقة، لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال أبوابه وهم أهل البيت عليهم السلام. لذلك فنحن عندما نطلب الشفاعة منهم لأنهم هم الطريق الوحيد إلى الله، ولو وجدنا طريقا إلى الله من غيرهم لطلبنا الشفاعة من ذلك الطريق. ولكن هيهات، ومن المستحيل أن تجد بابا يوصلك إلى الله سوى باب محمد وآل محمد. فمحمد وآل محمد هم أبواب الله التي منها يؤتى. فعندما يريد الإنسان أن يطلب حاجة من الله تعالى لا بد أن يسلك مسلك أهل البيت عليهم السلام. هذا ثانيا. ثالثا يقول علماؤنا في حق أهل البيت هذه العبارة، يقولون: محمد وآل محمد هم الواسطة في الفيض. تأمل ما معنى هذه العبارة، ما معنى أن أهل البيت هم الواسطة في الفيض؟ معنى ذلك أن الله تعالى منذ أن خلق نور محمد وآل محمد، وقد خلق تلك الأنوار قبل خلق الكائنات والسماوات والأراضين، وذلك العالم المعروف بعالم الأنوار، وعليه مئات الروايات من طريق الشيعة والسنة، مما لا يتسنى لأي إنسان أن ينكر عالم الأنوار أو يقول بأننا كما يقول بعض الشيعة بأننا لا نتصور معنى معقولا لعالم الأنوار. أنت لا تتصور ليس معنى ذلك أنه لا يوجد عالم الأنوار. لماذا؟ لأن حديث محمد وآل محمد صعب مستصعب، عدم تصورك له لا يعني عدم صحة الحديث. فعالم الأنوار روايات مستفيضة من طريق السنة والشيعة تقول بأن الله أول ما خلق خلق نور محمد وآل محمد. وبعد أن خلق ذلك النور أفاض نعمة الوجود على الخلق بواسطة محمد وآل محمد. والذي يدل على ذلك ماذا؟ الحديث المعروف عندنا بحديث الكساء، الحديث المتواتر الذي لا يتسنى لأحد إنكاره، حيث يقول فيه تعالى: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا في محبة هؤلاء. إذن فنعمة الوجود ونعمة الخلق إنما أفيضت علينا جميعا وعلى الكون بأكمله ببركة محمد وآل محمد. هذا ما نقرأه في كلمات علمائنا عندما يقولون محمد وآل محمد هم الواسطة في الفيض. إذا سمعت هذا المصطلح أن محمد وآل محمد الواسطة في الفيض بين قوسين، المراد أنه لولاهم لما أفاض الله فيضا ولا لطفا إلهيا على الخلق وعلى الوجود. كل الفيوضات، كل الألطاف، كل البركات إنما أفيضت علينا ببركتهم. والشفاعة هل هي من الفيض الإلهي أم لا؟ الشفاعة من الفيض واللطف الإلهي. فإذا كانت هنالك واسطة بيننا وبين الفيض، إذن الشفاعة بيننا وبينها واسطة لأنها فيض. من هذه الواسطة؟ محمد وآل محمد. ولذلك ينبغي أن نطلب الشفاعة منهم لأنهم هم الواسطة في الفيض صلوات الله وسلامه عليهم. عرفنا إذن لماذا نحن نطلب الشفاعة من أهل البيت ولا نطلبها من الله. أولا لأن الله أمرنا بطلبها منهم، ثانيا لأنهم أبواب الله التي منها يؤتى، ثالثا لأنهم الواسطة في الفيض والشفاعة من الفيض، فلا يفاض إلا بالواسطة، إذن لا يفاض إلا بهم صلوات الله وسلامه عليهم. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثالثة، وهي بيان شروط الشفاعة. هل كل إنسان يحصل على مقام الشفاعة أم لا؟ لا بد هنالك من بعض الشروط. بعد الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله يكون شرط الشفاعة الأول ولاية أهل البيت. لا احد يدخل الجنة الا بشفاعة اهل البيت، ولا احد ينال شفاعة اهل البيت الا اذا كان من الموالين لأهل. يقول الامام زين العابدين عليه السلام لاحد اصحابه، هذه الرواية جديرة ان تحفظ، يقول له: اتعلم اي بقاع الارض افضل؟ اين هي افضل بقعة على وجه الارض؟ قال له صاحبه: العلم عندك سيدي ومولاي، انت اعلم بذلك مني. قال له الامام: افضل بقعة على وجه الارض ما بين الركن والمقام في الكعبة الشريفة. ماذا يريد الإمام أن يقول من ذلك؟ ثم التفت إليه قال له: يا هذا، ولو أن عبدا عبد الله دهره بين الركن والمقام، فصام نهاره وقام ليله وأتى يوم القيامة بغير ولايتنا، لم ينفعه ذلك شيئا. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الحميم ليشفع لحميمه إلا أن يكون ناصبيا. فلو أن عبدا، وقبل أن أكمل الرواية ما معنى الناصبي؟ الناصبي من ينصب العداء لشيعة آل محمد. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنك لا تجد من يقول أنا أبغض أهل البيت، ولكنهم تجدهم يبغضونكم. ما هو مضمون الرواية؟ ويكنون لكم العداء، أولئك هم من أعدائنا. من يكنون العداء لكم أنتم الشيعة، أولئك هم أعداؤنا. وليس المراد من الناصب فقط من ينصب العداء لأهل البيت، من ينصب العداء لشيعتهم هو ناصب العداء لهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول للإمام: فلو أن عبدا ناصبا شفع له كل نبي مرسل وكل ملك مقرب ما شفعوا، لأنه يكن العداء لشيعة آل محمد. إذن الشرط الأول ولاية أهل البيت. وهنا يجب أن ننبه على نقطة خطيرة ومهمة، وهي نحن جميعا في هذه الحسينية من الموالين لأهل البيت، وإذا سمعنا بأن من يحمل الولاء لأهل البيت فإنه ينال الشفاعة قد نفرح بذلك كثيرا، ولكن حذاري حذاري. لماذا؟ لأن القضية ليست هي إننا الآن من الموالين لأهل البيت، القضية كل القضية عند الاحتضار، عند الموت، نقطة الخطر، هل نثبت على ولاية أهل البيت أم لا؟ هناك نقطة الخطر. كثير من الناس يعيش طوال حياته منتميا لأهل البيت، ولكن عند نقطة الخطر تزل قدمه وإذا به يموت معاديا لأهل البيت. ما الذي يثبت الإنسان على ولاية أهل البيت؟ أولا الحفاظ على مسلك أهل البيت وأوامر أهل البيت ونواهي أهل البيت، فإن الإنسان الذي يتجاوز أوامر أهل البيت ويتجاوز النواهي ولا يبالي يخشى عليه أن ينحرف عند الممات عن الولاية. الإنسان الذي لا يطبق أوامر أهل البيت، أهل البيت يقولون له لا تزني هو يزني، أهل البيت يقولون له لا تسمع الموسيقى هو يسمع الموسيقى، أهل البيت يقولون له لا تلعب القمار هو يلعب القمار، أهل البيت عليهم السلام يقولون له عامل زوجتك معاملة حسنة هو لا يعاملها معاملة حسنة، أهل البيت يقولون له رب أولادك تربية إسلامية هو لا يعتني بذلك. هذا الإنسان يخشى عليه من الانحراف عند الممات. المرأة التي تنتمي لأهل البيت وسلوكها يباين سلوك الزهراء، الزهراء تقول خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا الرجال تراها، وإذا بهذه المرأة المنتمية لأهل البيت تقول يا زهراء